بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يسر إخوانكم في مكتبة سبيل المؤمنين الشرعية بالدمام أن يقدموا لكم هذه المادة
عن حقوق الولاة والرعية بفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزاني.
أنه لا يستطيع أن يغني. فإذا كان طبيعة الإنسان اللوم والتعزي ولا بد لبني آدم أن يستمر للتعاون وعمارة هذه الأرض، فإن بعضهم أو كثيرا منهم قد يكون فيه قوة الظلم والجهل والتعدي على الآخرين، فكان لا بد من وجود قيادة تقودهم وتنقذ المظلوم من الظالم وتعيد الحقوق إلى مصطفى فيها وتنزل مصارفها. وهذه القيادة هم ولاة الأمور الذين يتولون أمور الناس، فوجودهم ضروري. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسافرين أن يؤذوا عليهم من يتولى شؤونهم في السفر، فعمل الصواب أن يؤذوا راكبا له، لكن ينهى من وقت من النزاع والاختلاف بينهم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنصب الأمير باجتماع اليسير جميع المسافرين، وأيضا اجتماع مؤقت، ففرق الاجتماع الجذري والاجتماع الجاني هو أمر وأخذ إلى الوجود ولي الأمر وصوته ويطيل به العدل ويمنع عنه الظلم ويرجع عنه النظام ويحقق عنه المصالح. هذه سنة الله سبحانه وتعالى من أول خلقه إلى آخرها، لا يستقيم أمر الناس إلا بوجهه، لا يستقيم أمر الناس إلا باجتماع، ولا اجتماع إلا بولاه ترجعون إليها في شؤونهم وتنزل لهم أمورهم. ولا يرون إلا بالسمع والطاعة والقيام، والاجتماع إلا بالولاية، ولا يرون إلا بالسمع والطاعة والقيام. فصار إذن وجود الولاية بمحالة أو فرعية أو غير ضرورية، لا يستطيع الأمر بدونه، لا يصلح الناس الفوضى لا صلاة له، لا بد من وجود قادة وأمناء وولاة وحول شؤون الناس وينظمون مصالحهم. ولذلك الله جل وعلا في مكتب تنزيله نص على هذا، فقال سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال هو الآية الأولى: إن الله يأمركم، هذه في حق الولاية. والآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذه في حق الرعية. وذلك لأن على كلا الطرفين واجبات، فالولاية عليهم واجبات مثل الرعية، والرعية عليها واجبات مثل الرعية. يكون له واجبات على الأهل، وهو يستقيم الأمر إلا بأداء هذه الواجبات. فأما الولاة فقد قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. أمرهم بأمر، الأمر الأول أداء الأمانات، والأمانات تعني إسناد الوظائف إلى من يقوم بها، لأن الوالي لا يستطيع أن يستقل، لا يستطيع أن يستقل بالقيام بالأمر وحده، لا بد له من أعوان، لا بد له من وزراء، لا بد له من أمراء نواب ونقول عنه، لا بد له من موظفين. وهذه الأعمال هذه أمانات، أمانات ائتمنه الله عليها، فيجب عليه أن يختار لهذه الأمانات من يؤديها حق الأداء ويقوم بها، فيولي بهذه الأعمال، يولي هذه الأعمال من تتوفر فيه الأهلية والكفاءة والأمانة حتى تتحقق المصالح وتندفع المفاسد. فهذه الأعمال الوظيفية العامة يجب على الراعي أن يضعها في من يقوم بها ويؤديها على الوجه اللطيف. حسب الاستطاعة، حسب الاستطاعة، أمور بها الأنسان فالأنسان، إذا لم يجد له تتوفر فيه السباب كلها فيولي من يجد ممن فيه ولو بعض.
الحكم الشرعي، وإذا حكمتم بين الناس
أن تخطب الأب، لأنه لا بد أن يكون هناك منازعات وهناك خصومات وهناك اختلافات بين الرعية، فيجب على الراعي أن يخطب في هذه النزاعات وهذه الخلافات بما أنزل الله سبحانه وتعالى. فإذا حكمت بين الناس أن تحكم بالعدل، والعدل لا يتحقق إلا بما أنزل الله سبحانه وتعالى. أما النظم البشرية أو القوانين البشرية فإنها لا تصل من الوقت ومن الهوى ومن الخوف، لأنها عمل بشري مهما كانت، فهي عمل بشري وعدم النقص وعدم الوفاء بحاجات الناس، ويدخلها الهوى أيضا، يدخلها الهوى والعاطفة. أما كتاب الله جل وعلا فإنه توهين من حكيم حميد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، توهين من حكيم حميد. ثم إن غير الوجه وتحكم بين الناس فما أراك الله، ما أراك الله. قال الله في أمة واحدة فبعث الله النبيين المبشرين والمنذرين وأنزل معهم القتال بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فلا يحقق العدل ويقيم القسط إلا كتاب الله سبحانه وتعالى. لأن الله سبحانه وتعالى ضمنه العدل والقسط والحق، لا جرى فيه ولا وجه له، لأنه تنزيل من حكيم حميد، رحيم بعباده، عليم بأحواله، وعليم بما يسلكه. وكتاب الله وسنة رسول الله لا يرتد بمقام ولا نص أبدا. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، هذا واجب قوله الأب أن يحكم الناس بالشريعة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى للعدل بين عباده. أرسلنا رسلنا بالبينات، وقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقيم الناس بالقسط، ليقيم الناس بالقسط يعني العدل. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. إذا أنزل هذا الكتاب من جميع الكتب الإلهية وآخرها كتاب الله القرآن ليقيم الناس بالقسط يعني العدل. وكذلك من واجب الوالي ومن الامر ان يلزم بحكم الله عز وجل، ان يلزم بحكم الله عز وجل وينفذه من رايه، غير من رايه يثبت ان يصح، لا تاخذه روابط الدين حكم الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول انزلنا الحبيب في باس كبير، فوق هذا جانب الفتح السيطر والحدود والسلاح الى جانب الكتاب، لان من لم ينفذ هذا الكتاب فليس له من الحدود. الانسان بشكر الله سبحانه وتعالى فمن واجب الله ان يلزم الحكم بشكر الله سبحانه وتعالى رضي الله عنه، ولا يترك الناس لرغباتهم واهوائهم ورجعاتهم ورجعاتهم، لان هذا يفسد حكم الله سبحانه وتعالى بها، لانه لا تتحقق مصالحهم الا بها. وكذلك من واجب من واجبات ولي الامر ان يقيم الحدود على المستفيدين، أن يكون الحدود على المرتكبين، يكون القصاص على القاتل حجرا للوجود، سيطول حد الزنا على الجامع كبرى من الأعراض والنسل وطروا ذلك مقيم حدا جدا على من يعتبى على الدين وحاول الأستاذ العقوبي وطروا عليه حدا جدا شمية الدين وطول حدا حد الكفاف شمية للنهار وطول حد الزنا حماية للأعراض وطول حد القذف حماية للأعراض أيضا الجنطرة والقذف والرمي بالجنطرة من دون العلماء لأن قال سلام الجامع سلام ناطق لا يمكن السلام هذا بهذا الإطار يحضر يعني يتكلم ويحضر كلامه لا يمكن متعارض إلا بإقامة الجذر على مقام وإلا إقامة الحد عليه فالعادة من الأعراف والذين يرمون ويستريح ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ومنوهم هرامين جوزي ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ولا يمكن أن يفاتحوا لكن له الأعراض الناس كذلك لكي حد السلطة حماية لأموال الناس التي بها قيامهم وصلاح معاشهم الوطين حد السرقة والسارقة والسارقة ترفع على أيديها جزاء المنافسة لا يسال من الله الله العزيز الشكور كذلك يتيه التعذيرات وهي العقوبات على المعاصي التي ليس فيها حد موصوف في كتابه والسنه هو التعذير وهو التعذير لما يرجع الحاصل يرجعه بالتعذير وهو التعذير إما بالضرب وإما بالعزل عن الوظيفة وإما بالهجر وإما غير ذلك من الوردة يسمى بالتعذير هذا كلها واجبات الوعي على الأمور المطلوبة أما ما يجب على الرعية في الآية الثانية ما هو الذي هو عادل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وهذا نداء إلى الله جل وعلا لعباده المؤمنين لأن المؤمنين هم الذين ينتصرون أمر الله سبحانه وتعالى وأما الكفار فهؤلاء لهم حكم آخر عند الله سبحانه وتعالى أطيع الله وأطيع الرسول طاعة الله جل وعلا هو أمر بفعله وترك ما نهى عن فعله ويطيع الله فيما أمره به ويأتي بالمأمور ويطيع الله في ترك ما نهى عنه ويجترك المحبوب هذه طاعة الله سبحانه وتعالى وكذلك طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الرسول مبلغ عن الله جل وعلا وتجب طاعته هذا تجب طاعة الله جل وعلا هذا طاعة الله طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هو أمر به ونهى عنه في سنته لأنه لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب الله جل وعلا واعتره بطيع الرسول فقد أطاع الله ويقول جل وعلا إنما يطوع من رسول ثم من يطاع يؤمن الله وأطيعه الله وأطيعه الرسول وإن الأمر منكم ما نحن نستغرب من إهوانه هو أطيعه أولي الأمر منكم قولوا المؤمنين وأطيعوا أولي الأمر منكم حول المؤمنين لأن الخطاب للمؤمنين هو هذا من الناس غير المسلمين تقطعها مع الرسول صلى الله عليه وسلم تعطيه الرسول ولم يكررها مع أولي الأمر ولم يكن يعطيه أولي الأمر. لماذا؟ لأن طاعة الله في الأمور صالحة ما هذا أهل طاعة الله ورسوله لا تكن تطهير بل هو صالح بطاعة الله ورسوله. أما طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هو المستقر هذا أمر به الرسول وجب الطاعة غير النقل في القرآن لما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه وجب الطاعة رسوله ولو لم يذكر في القرآن لأن ما جاء به الرسول حكم من الله سبحانه وتعالى ما هو انتطاع الهوى إن هو الله يحمل ليسر عجب الله طاعته وما أمر به وفيها وهى عنه أن ولاة الأمور هم ما يطاعون في طاعة الله وطاعة رسوله فإذا خالفوا طاعة الله وطاعة رسوله فلا طاعة له. كما قال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق من المخلوق يسمى والحديث الآخر إنما الطاعة بالمعروف وإن الأمر مخلوق فأنجب سبحانه وتعالى طاعة ولاة الأمور ولاة الأمور من المصالح والمنافع ودفع المضار واستكباب الأمر واجتماع الكلمة وطمئن الإسلام الإسلامي وارتدام الرعية دون مصالح عظيمة وقاعدة ولا طمئن إلا في الأمور طيره للأمراء وطيره للعلماء والصحيح أن المراد الإسلام ومن الأمر منكم من العلماء ومن العلماء كلهم من الوراث من وراث الأمر أن يطاعوها بطاعة الله ورسوله وأولي الأمر مجد النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم من حديث الأنباء ابن الثاني رضي الله تعالى عنه قال وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجبت منها القلوب ونوقت منها العيون فقلنا يا رسول الله كانها موعظة وضح فأرجع قال صلى الله عليه وسلم اوصيكم بتقوى الله والصلح والطاعة وإن كأنها عليكم عبد فإنه من يعش منكم فصار استيعابا كبيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فلستقوا بها وحضوا عليها بالواجب وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما صلى الله عليه وسلم بتقوى الله أولا وهو فعل أوامره وترك نواهيه رجاء لثوابه وخوفا من عقابه سبحانه وتعالى ثم التقوى لأنها تقي الإنسان من عذاب الله عز وجل تقي الإنسان من عذاب الله عز وجل فهو وقاية لكن تقوى الله. ثم الأمر الثاني السمع والطاعة لولاة الأمور لما في ذلك من المصالح العظيمة والمنافع الكبيرة ولما في مخالفة من الشر والاختلاف في هذه الكلمة حتى لو كان الوالي عبدا حبشيا لا ينظر إلى شخصه وإنما ينظر إلى منصبه ينظر إلى منصبه مع أن العبرة عند الله ليست بالعبرة والحرة العبرة عند الله بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقى وإن تأمر عليكم أهل فإنه من يعيش منكم فتوى اختلافا كبيرا ولا ننجي من هذا الاختلاف إلا هذه الأمور التي ذكرها نفس الصلاة تقوى الله والسمع والطاعة والتمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة خلفاء الراشدين هذا الذي ينجي من هذا الاختلاف المهلك تقوى الله والسمع والطاعة لولاة الأمور والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين وهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنه. وهذا الواجب على الرعية ليوافقوه يجب عليهم حقيقة كثيرة. أولا الطمع والطاعة، أولا الطمع والطاعة. وحتى لو كان الوالي ظالما أي فاسقا فإنه تجب طاعته هنا في طاعة الله ورسوله، ولو كان ظالما أي فاسقا في نفسه فإنه تجب طاعته ولا تجوز مخالفته ولا معصيته لما يترتب على طاعته من المصالح العظيمة ودفع الضلال، ولما يترتب على مخالفته من المفاسد الكثيرة التي هي أعظم من ما هو عليه من الفتنة والظلم. ولهذا جاءت الأحاديث بطاعة ولاة أمور المسلمين إن جاروا وإن ظلموا ما لم يحصل منهم خسر البلاح فيه سلطان من هو الله سبحانه وتعالى، عليه سلطان من الحجة، حجة واضحة فتجب طاعتهم. إلا إذا أمروا بمعصية فلا طاعة لهم في تلك المعصية، لكن يطاعون من غير أخرى التي ليس فيها معصية. فهم معناه أنهم إذا أمروا بمعصية أن يفسد طاعتهم نهائيا، لا، معناه أنهم لا يطاعون في هذه المعصية فقط، ويطاعون فيما ليس فيه معصية من الأوامر الأخرى. وذلك لا يترتب على السمع والطاعة من المصالح العظيمة ودفع المضار، ولا يترتب على مخالفتهم ومنازعتهم من المفاسد العظيمة. من خلع يدا من طاعة يقول الله ليس له الحج، هذا وعيد شديد. ومن مات وليس في عنقه بيعة لا كروشة فهوية، ولا يجوز الشغل والخروج على ولاة أمور المسلمين بسبب أنهم ينفقدون في بعض الأمور التي لم تصل إلى حد الكفر. وإن كانت معاصية وإن كانت مفرقا وإن ظلموا وجهلوا فإنه لا تثبت طاعتهم ولا يجوز الخروج عليهم. هذه أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم في الحديث الصحيح. لا شك أن خطر الفسق منهم والظلم منهم أن هذه مفاسد، الظلم مفسدة والمعصية مفسدة والفسوق مفسدة، لكن رجعنا بالطاعة ومعصية ولي الأمر والخروج عليه فيها مفاسد أكثر. بل فسدنا المسلمين وفيه تفرق الكلمة وفيه ضياع الأمن والاستقرار، تسلط الأعداء، هذه مفاسد عظيمة أعظم من الصبر على نفسه ظلمهم وفسقهم، ولأن ضرر فسقهم ومعصيتهم راجع منهم مقتصر عنهم، وطاعتهم تصلح للرعية وتجنيد للأمة من المفاسد العظيمة التي تحصل الاختلاف مع ولاة الأمور. وكم حصل على المسلمين بسبب أناس شقوا عصا الطاعة وفارقوا الجماعة وخالفوا أمر الله ورسوله في وجوب طاعتهم، كم حصل من المآسي على الأمة الإسلامية؟ ماذا حصل على المسلمين لما قتل خليفة المسلمين عثمان رضي الله تعالى عنه، خليفة الثالث، لما قتل ماذا حصل على المسلمين من الحروب الطاشرة وتفرق الكلمة وتسلط الأعداء وظهورهم الشر؟ وكذلك ماذا حصل في الخروج على امير المؤمنين الخليفه الرابع علي بن ابي طالب رضي الله عنه وقتله، ماذا حصل من المفاسد والحروب والمعاصي التي يعلم منها التاريخ الاسلامي وفيها عدة وعراق للمسلمين، وماذا حصل من الوقائع فيما حصل بعد ذلك من المخالفات لولاة الأمور بزعم أن هؤلاء يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لكن الذي وقع فيه هو أعظم المنكر، من فر من منكر إلى منكر أعظم منه، ومن القاعدة الشرعية برء أعلى من المصلحة، من القاعدة الشرعية برء أعلى المصلحة من ارتكاب أدناهما، ارتكاب أدناهما وجلد درء المفاسد مقدم على جلد المصالح، هذه قواعد شرعية. وفي الأثر يقول 60 سنة من إمام جائر خير من ليلة بلا إمام، لكن 60 سنة من إمام جائر خير من ليلة واحدة بلا إمام، يعني وجود الإمام والحاكم رحمه الله سبحانه وتعالى، وما بعد مع المسلم ولما يخرج عن الاسلام فانه تجب طاعته ويحرم الخروج عليه، ويجب قتال من خرج على غير الامر، يجب قتاله حتى يبقى المسلمين سلطانهم ودولتهم ويترك هؤلاء العابثون يعبثون بالامن والاستقرار لحجه انهم ينزلون منكرا بزعمهم. ان قدر انهم ينزلون منكرا صغيرا فانهم يرتكبون منكرا طبيعا اعظم واسرع، بهذا هو الحكم الشرعي في طاعه ولاه الامور انها فرض لازم على كل حال، على كل حال لا لم يدخل بالله عز وجل، هذا الذي قام به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحق الأول في ولاة الأمور. الحق الثاني المناصحة، مناصحة ولاة الأمور، ويجب على الرعية أن يناصح ولي الأمر فيما يرون فيه خللا ونقصا، وذلك بإبداء النصيحة له سرا بينهم وبينه ماذا أمكنهم ذلك، ولا يسكت على شيء فيه مضرة على ولي الأمر ومضرة على المسلمين، بل يناسكونه ويبينون له بأي وسيلة من وسائل البيان التي توصل إليه النصيحة، توصل إليه النصيحة كلية بينه وبينه، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة 3 مرات، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته، تنصح ولي الأمر بأي وسيلة توصل له النصيحة، هذا من حقه عليك ومن واجبك أنت أيضا ما دمت تقدر على ذلك وتستطيع ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم 3، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تنافسوا من ولاه الله أمركم، أن تنافسوا من ولاه الله أمركم. فمن النصيحة بل أعظم النصيحة تنبيهه على الخلل الذي يحصل وتبرير ما يحصل في الرعية من منكرات ومفاسد تهدد خلال المجتمع، هذا من واجب الرعية مع واليها أن تنصحه. وكذلك من النصيحة لولي الأمر القيام بالأعمال التي أسندها إليهم على الوجه المطلوب، فكل موظف مهما كانت وظيفته كبيرة أو صغيرة كل موظف فإنه مؤتمن من قبل ولي الأمر على هذه الوظيفة، وهذا العمل فعليه أن يقوم به، هذا من النصيحة لولي الأمر. فإن قصر في عمله كان ذلك خيانة لولي الأمر،
وهذا جانب عظيم يظهر عنه كثير من الناس. هو ولاك وأتمنك وأقامك على ثغرة من ثغور مصالح الرعية، فعليك أن تقوم بهذا العمل على أكمل وجه حسب استطاعتك. هذا من النصيحة لولي الأمر. من النصيحة لولي الأمر أيضا الدعاء له بالصلاح، الدعاء له في الصلاح والاستقامة، لأن صلاحه صلاح للمسلمين، فهو أحق بالدعاء من غيره. فادعو له أن يصلحه الله، أن يهديه الله، أن يأخذ الله بيده الخير. هذا من النصيحة لولي الأمر. أما الذي لا يرى أن الدعاء لولي الأمر هذا إلا جاهل وإلا غش، إلا أنه جاهل وإلا أنه غش لولي الأمر وللمسلمين. الفضيل بن عياض والإمام أحمد رحمهما الله وغيرهما يقولون لو كان لنا دعوة المسلم هذا لصرفناها للسلطان. هذا من النصيحة، هذا من النصيحة لولي الأمر ومن النصيحة للمسلمين. إذا دعي لولي الأمر بالصلاح والاستقامة والهداية والتوفيق فهذا صلاح للراعي وصلاح للرعية. أما الذي لا يدعو لولي الأمر هذا مقصر، قصر في حق ولي الأمر. وجعلنا أن هذا من الغيرة على الدين، كيف يدعونه عند كذا وعند كذا، ما هو هذا من الغيرة على الدين. أن تدعوها بالصلاح والهداية، لن تمدحه ولا تزكيه، لا تجري الزكية أو تمدحه، تدعوها بالهداية والصلاح. يا أخي الكافر، الكافر تدعو له بالهداية وهو كافر، تقول اللهم اهد فلانا وهو كافر. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لبعض الكفار بالهداية، فكيف لا يدعى لولي الأمر ولي أمر المسلمين بالهداية والصلاح والتوفيق والاستقامة والعمل على ما ينفع الإسلام والمسلمين. هذا من النصيحة لولي أمر المسلمين. وكذلك من النقص في حق ولي الأمر ما يحصل لبعض الناس من ابتلاب ولاة الأمور والوقيعة بأعراضهم ونشر أخطاءهم عند الناس وفي المجالس، هذا مو من النصيحة، ليس هذا من النصيحة، هذا من الفضيحة، وهذا يسبب الشر ويبغض الولاة إلى الرعية ويبغض الرعية إلى الولاة ويفرق الكلمة. هذا ليس من النصيحة. التشهير، التشهير بأخطاء الناس العاديين لا يجوز. قال تعالى إلا الذين يحبون أن تشيع الفاحشة للذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإذا كان التشهير بآحاد الناس وأفراد الناس محرما فكيف التشهير بولي الأمر الذي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم للنصيحة له والدعاء له مشروع أيضا عند السلف. السلف أعرف منا بالمصالح وأعلم منا بالأمور، يقولون لو كان لنا دعوة مستجابة أو لو علمنا أن لنا دعوة مستجابة فصرفناها للسلطان. هذا من الفكر، لأن صلاح السلطان صلاح للإسلام والمسلمين، نفعه نتعدى. هذا من حقوق ولي الأمر على رعيته، الدعاء له بالصلاح والاستقامة والهداية والتوفيق لما فيه خير الإسلام والمسلمين، وعدم اغتياده والتشهير بأخطاء بين الناس لما في ذلك من المظاهر العظيمة وإيقاع البغضة والعداوة وسوء الظن بولاة أمور المسلمين، وإشاعة الفاحشة أيضا، إشاعة المنكر بين المسلمين. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه أهم حقوق الراعي على الرعية. كذلك من حقوق الراعي على الرعية، من حقوق الراعي على الرعية أيضا القيام بتحقيق المصالح ودفع المضار عن المسلمين، وذلك بإبلاغه عن كل ما يخفى عليه، يبلغه عن كل ما يخفى عليه من أمور الرعية إذا أمكن ذلك، من يمكنه ذلك. أما الذي لا يمكنه ذلك فهو معذور، لكن عليه أن يتصل إلى الله الاتصال بالولاة فيبلغهم عما يحصل في المجتمع وما يحصل من الخلل وكذلك من حقوق الراعي على الرعية أن يبلغوه عن كل من يريد السوء للمسلمين من الجواسيس وللدعاة الضلال ومن المتربصين بالمسلمين، أن يبلغ ولاة الأمور ليأخذ على أيديه، لأنه يكون هناك دسائس خبيثة عادات سيئة تعيش بين المسلمين للإفساد، ولي الأمر لا يعلم عنها، فلا بد من إبلاغه لذلك من أجل حماية المسلمين من شر هؤلاء. هذا من حقوق الراعي على الرعية، ومن حقوق الرعية على كل مسلم يستطيع القيام بهذا الأمر، وهذا من التعاون على البر والتقوى. قد قال الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. النبي صلى الله عليه وسلم يحث على جمع الكلمة، يحث على جمع الكلمة، وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في الله، لا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. فلا بد من العمل على تحقيق قيام جماعة المسلمين وقيام كيان المسلمين. هذه أمور حتى عليها الشرع وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بين الراعي والرعية، كلها فيها تعاون على البر والتقوى، وفيها تحقيق مصالح، وفيها درء مفاسد عظيمة. تعلمون ما تعيشه المجتمعات الآن التي اختلت كلمتها وغرقت كلمتها وأسقطت ولاتها، فتعلمون ماذا يعيشون فيه الآن من السماحة ومن الفوضى ومن الخوف ومن ضيق العيش ومن تسلق الأعداء. هذا فيه عبرة للمسلمين، فيه عبرة للمسلمين، وفيه تذكير لهم بأن قيام ولاة الأمور ووجودهم أنه صلاح، أنه صلاح لهم. وفي الأثر إن الوالي ظل الله في الأرض، ظل الله في الأرض، هذا في الأثر ورد في الأثر. وسمعت من الأثر الثاني: 60 سنة من إيمان جائر خير من ليلة واحدة من الإيمان. هذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمة المسلمين على البر والتقوى والعمل بما يرضى، وأن يهدي ولاة أمورنا، وأن يوفقهم للخير، وأن يصلحهم، وأن يصلح بطانتهم. وكذلك نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح ولاة أمور المسلمين في أي مكان، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يهديهم صراطه المستقيم، وأن يجنبنا وجميع المسلمين من الفتن والشرور والمحن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذا نقول الشيخ حمد على هذه الكلمة، وأصر سبحانه وتعالى أن يشكر تعيس أن يجعل رواقه